بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، نفعني الله وإياكم بعلومه وعلومكم في الدارين، آمين. وعن جذامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سأله عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدثوا أن العزل المؤودة الصغرى. قال: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي والرجال ثقات. وعن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، متفق عليه. ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجه واللفظ لمسلم. باب الصداق.
اللهم صل
وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل فضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة ومناهجه القويمة وبلاغ حبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عنه ودلالته عليه وهدايته إلى سبيل مرضاته، صلى الله وسلم وبارك على عبده الذي ختم به رسالاته وجعله خير برياته وسيد أهل أرضه وسماواته. اللهم أدم صلواتك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل محبته ومودته ممن تبعه بإحسان على ممر الزمان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بباب النكاح، ومنها ما جاء عن جذامة بن وهب رضي الله عنه قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، في جماعة من أصحابي جالسين معه عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أو يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. والحديث وما بعد يتحدث عن الغيلة، ويقال فيها الغيلة ويقال الغيل، وعن العزل. والغيل والغيلة يطلق على قرب الرجل زوجته المرضعة، وكذلك إرضاع المرأة الحامل للطفل، إذا حملت حملا آخرا وأرضعت الطفل، فيقال فيه غيلة وغيلة وغيل، وهي أن ترضع وهي حامل، أو أن يقربها زوجها وهي مرضع. وذلك كان العرب يكرهونه ويعتقدون أنه يضر. فجاء الحديث الشريف ببيان عدم ضر ذلك وجواز أن يطأ الرجل زوجته المرضع، وجواز أن ترضع المرأة الحامل ولدا وطفلا، ولكن الأولى ترك رضاعها للطفل إذا بان حملها، لأن ذلك قد يترتب عليه بعض الضرر ويتحدث بعض شراح الحديث عن أنه صلى الله عليه وسلم قرر ما كان عليه أهل فارس والروم من أنهم نظرت في رباس أنهم لا يشاهدون ضررا من ذلك. فإذا أريد به وطء المرضعة فلا إشكال في ذلك، وإذا أريد به إرضاعها وهي حامل ففيه يأتي إن لو تعين هذا المراد وصح في الحديث قدم على كل احتمال، وحيث لم يتعين هذا الاحتمال في الحديث فبقي توقع أن يستضر الطفل بإرضاع المرأة الحامل، يجعل الأولى ترك رضاعها. وإنهم كانوا يقولون العرب أن هذا الغيل قد يدرك الراكب على الفرس الفارس فيسقطه من على الفرس من آثار ضرره ومرضه بأنه أرضعته امرأة وهي حامل، وأن ذا قد يظهر أثره في كبر الإنسان أو في بعد أو في شباب الإنسان من أثر رضاعه من حامل، فقد يسقط بذلك من على فرسه ومن على خيله كما يقولون. وكل ذلك لم يثبت فيه شيء، ولأن الحديث محتمل أن الغيلة المراد بها قرب الزوج من زوجته وهي مرضعة، فذلك لا إشكال فيه ولا ضرر ومنفي الضرر أصلا. وبقي الاحتمال في المعنى الثاني الغيلة، وهي أن ترضع الحامل طفلا، والجمهور على أن ذلك لا يحرم كما هو واسع دخوله احتمالا في الحديث الشريف، وأن ذلك لا يحرم ولا يضر. وبقي فقط الاحتياط والحذر عند من جعل الأولى ترك ذلك، فإذا بان حملها فينبغي أن تمتنع عن إرضاع ولدها خشية من أن يضر، فلو ثبت الضرر لكان الامتناع واجبا، ولكن ذلك أيضا لم يثبت، وما أدري ما يقول أهل الطب اليوم في إرضاع المرأة الحامل للطفل، ولا شك أيضا أنه قد يضعفها أن تكون حاملا وتكون مرضعا في نفس الوقت، وذا قد يسبب عليها شدة أو ضعفا في صحتها. فلذلك قلنا أن الأولى تركه، فإذا بان حملها فلا ينبغي أن ترضع أحدا من الأطفال. وأما العزل فهو أن يعزل خروج المني عن مكان خشية من الحمل، إما لصحة المرأة والخوف عليها بأن كان الحمل يمرضها ويتعبها أو تتضرر به كثيرا أو غير ذلك من المقاصد، فهذا هو الذي جاء ذكره في الحديث وسماه بالمودة الصغرى، فإنه كان يستعمل أهل الجاهلية الوأد وهو دفن البنات حيات والعياذ بالله تبارك وتعالى، وبعضهم يفعل من أجل أن لا يطعم معه، أن لا تطعم معه، لا ينفق عليها ولا يتحمل بنفقتها وجلب القوت إليها، وهو من أشدهم والعياذ بالله تعالى، وبعضهم خشية العار أن يعير بها وأن تكبر فتفسد فيكون العار عليه إلى غير ذلك، إلا أنها من الكبائر التي عظم الشريعة وعظم الإسلام شأنها وجعلها من أعظم الكبائر والعياذ بالله تبارك وتعالى، قتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق. ثم أن هذه المودة يعني المدفونة حية التي تقتل بالدفن حية والعياذ بالله تعالى، فيها أن العزل يهدف من يهدف فيه إلى عدم وجود الحمل أصلا، فشابهه من هذه الحيثية، ولكن جاءت حديث بعد ذلك عند مسلم وغيره كما ترى فيها إجازته عليه الصلاة والسلام للعزل، فبقيت أحاديث النهي محمولة على الكراهة، وأحاديث الإباحة تقتضي أن لا يكون النهي نهي تحريم، فجمع بين الأحاديث، ومنهم من فرق بين أن تكون أمه أو الزوجة التي له مملوكة أو أن تكون المرأة حرة، فإذا كانت المرأة حرة فاشترط إذنها وهو سنة عند الشافعية وواجب عند الحنفية إذنها، إلا أن يفسد الزمان، قال فإذا أي إذا كان خوفه من عدم القيام بحسن تربية الأولاد في بيئة فاسدة ومنطقة منتشر فيها فساد الأولاد وضياعهم، قال فحينئذ لا يحتاج إلى الإذن من زوجته الحرة، وإلا فلا بد من إذنها عند الحنفية، وقال الشافعية لا يشترط الإذن في ذلك إلا أنه يحرم فقط إذا كان يفعل ذلك خشية الفقر أو أن لا يتكلف النفقة وما إلى ذلك، فإذا كان الدافع له أما خشية التربية أو خشية الصحة خشية المرض على الزوجة فلا إشكال في ذلك كاستعمال ما يمنع الحمل مؤقتا، بخلاف استئصال سبب الحمل أو استعمال الدواء الذي يقطعه من أصله فذلك لا يجوز. وفجاءتنا فيها في هذا الأحاديث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد من الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤود صورة، قال كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. وقد تعددت روايات الحديث بأن إرادة الله لابد أن تنفذ، عزلت أو لم تعزل، وكما جاء أنه لو أراد الله سبحانه وتعالى تكوين الولد من النطفة فلو وضعت على حجر لخرج الطفل منها، مبالغة بأن ما من نفس منفوسة إلا وهي منفوسة بإذن الله تبارك وتعالى كما جاء في روايات في الحديث. وهنا كذب اليهود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تحريم ذلك، وإن كانت المشابهة ثبتت كما ثبتت في الرواية الأخرى، ولكن دعواهم أن ذلك حرام كتحريم واد البنات أن ذلك باطل، ويقول لو أراد أن يخلقهم ما استطعت أن تصرفه. وفيه أيضا حديث جابر أنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهان عنه القرآن المسلمين. فبلغ ذلك النبي أي النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وهنا محل الاستدلال لأن ما كان يفعل في عهده صلى الله عليه وسلم إن كان مما يظهر وينتشر بين الناس فتقريره له حجة، وإن كان مما يكون في سر فلا يكون فيه حجة إلا أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيقره. وإذا لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله الناس في خلواتهم يفعله الناس من دون أن يبرز فلا احتجاج به بأنه كان مفعولا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هنا بيّن أن مناط الحكم بأنه بلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهى عن ذلك. وأشرنا إلى رواية الإمام أحمد البزار الصحيح بن حبان أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم العزل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو أن المال الذي يكون منه ولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدا. فنص في صحيح مسلم على أن ذلك بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلم ينههم، فكان هذا محل الاستدلال. وهكذا كما سمعت جمهور الفقهاء يقولون بالنسبة إن كانت الموطوءة مملوكة فبأن كان سيدها أو متزوج على أمه وجارية فيجوز له العزل عنها، لأنه بذلك تصير الأم ولد وطئها سيدها، ويصير الولد ولده مملوكا لسيد الأمة التي هو متزوج عليها، فلذا يجوز له العزل. وإن كان للحرة ففيه الخلاف هل يجوز من دون إذنها أو لا بد من إذن الزوجة. فالمقرر عند الشافعية أن ذلك يجوز، ويقول لا الحنفية وهو في قول عند الشافعية لا بد من إذن زوجته. سمعت قولهم إلا إذا فسد الزمان، رعاية لشان التربية التي يغفل عنها كثير من الناس، بل ربما أنه وقد ولد له الولد في بيئة صالحة ومسلمة ومستقيمة فيرسله إلى بيئة الفساد وإلى بيئة الكفر والضلال والعياذ بالله تبارك الله، يعرضه للفساد في التربية. فهذا أمر تماما بعيد عن مقاصد الشريعة ومقاصد العقلاء من بني الإنسان ومن أهل الإسلام خاصة في شان صلاح أولادهم. وإذا كان الإمام الحداد يقول عن التلامذة والطلاب في ذهابهم إلى قراهم وعند أهاليهم إن نخاف عليهم كما يخاف صاحب الماشية على إرسال ماشيته في صحراء ذات سباع ووحوش تأكل الأغنام، ولا بيئات كفر ولا محلات بعيدة، فيجي التساهل بعد ذلك من هؤلاء، وربما افتخر وفرح بأن أعطوه منحة سموها منحة فما كانت إلا محنة من أولها إلى آخرها لولده الذي ضيع خلقه، ومنهم من ضيع دينه، ومنهم من رجع مرتدا ملحدا والعياذ بالله، ومنهم. وليس الأمر على إطلاقه، ولكن يجب الحذر في مواطن خشية الفساد وخشية الضر، وفي جوانب أيضا فيها حرص بعض الاتجاهات من اتجاهات الشر والفساد في الأرض على إرسال أولاد المسلمين وخصوصا من البلدان المحافظة أو الأسر المحافظة إلى أماكن معينة وتلقي دراسات معينة لإفساد الفكر ثم لإفساد الخلق ثم للضرر بالدين إلى غير ذلك من المقاصد. فيجب أن يكون الناس على بصيرة وعلى حذر من أمرهم، فلا شيء أغلى من دينهم ولا من قيمهم ولا من حقائق إنسانيتهم. وذلك أيضا يحتم على المسلمين أن يحافظوا سواء عاشوا في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام أن يحافظوا على مجتمعاتهم وعلى بيئتهم الخاصة القريبة منهم من أن يتسلل إليها مقتضيات الفساد وموجبات الفساد فكرا وخلقا بأنواعها وبمختلف وسائلها، ويحافظوا على ذلك في مناسباتهم في أعيادهم في زواجاتهم في مختلف مناسباتهم الاجتماعية، ولا يفسح المجال لما يؤدي إلى الضر بالفكر والخلق بأي وسيلة من الوسائل، ويلتزموا حدود الشرع فيما أباح الله لهم من غناء أو آلات للغناء أو اختيار كلمات أو شني اعتزال الرجال للنساء الأجانب إلى غير ذلك من حدود الشرع، فيجب أن تكون مصانة ومحفوظة ومحروسة في دوائرهم الخاصة بهم في بلاد الكفر وفي عموم مجتمعهم في بلاد الإسلام، وأن يبالغوا في الحيطة والحذر في ذلك، فإن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وإن الشر يؤدي قليله إلى كثيره وصغيره إلى كبيره، كما أن الخير يدعو قليله إلى كثيره وصغيره إلى كبيره. رزقنا الله وإياكم الاستقامة على منهج المضلل بالغمامة، ووقانا به الأسوأ والأدوى والندامة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وربطنا به صلى الله عليه وسلم ربطا لا انحلال له أبدا، وأسعدنا بذلك أعلى السعادة هنا وغدا، وأصلح شؤوننا ما أصاب من صالحين، وجعل عيد هذا العام الأضحى على الأمة من أبرك الأعياد، يفتح فيه باب الفرج للمسلمين وكشف الضر والفساد ودفع الزيغ والشر والعناد، ويفتح فيه أبواب العناية الكبرى في جمع شمل المسلمين والتأليف بينهم ودفع السوء عنهم، وأن يجعل هواهم تبعا لما جاء به هاديهم ومرشدهم ومعلمهم نبيهم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في خير ولطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.